الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال رحمه الله تعالى: التمرين الأول، فرق بين التنافر في الكلمة وفي الكلام، واذكر السبب. أعندك أيمن؟ ما هو الفرق بين التنافر في الكلمة وفي الكلام؟ نعم، ها أبو يوسف. نعم، نعم، هذه الصعوبة في النطق مثل، يعني ماذا أسبابه؟ نعم، تقارب مخارج الحروف. نعم، ونحوه مما يوجب الثقل والتنافر. وفي الكلام، المراد بالكلام الجملة. فماذا؟ يعني مثل ذاك في الحرف، هذا في الكلمة. نقول مثلا أن يكون فيها ثقل في تركيب الجملة ويوجب شيء من عدم استقامتها، إما من غرابتها وإما من تقديم وتأخير فيها ونحو ذلك. نعم، طيب. قال: اذكر مثالا للتعقيد اللفظي وبين سبب هذا التعقيد ثم ازله. ها ابا عبد الله. مثال للتعقيد اللفظي، اريدكم تنظروا التمارين قبل الدرس حتى تستعدوا لها. ها، تستحضر؟ هات يا بشير مثال للتعقيد اللفظي. نعم، هذا جمع بين اللفظي والكلام في الجملة. نعم، وما هو سبب التعقيد؟ الغرابة هو شيء آخر، الثقل بتقارب مخارج الحروف. نعم، تلكأتم. نعم، وأزله كيف يزال؟ نعم، ما لكم اجتمعتم علي كاجتماعكم على المجنون مثلا. تفرقوا عني. طيب، ثالثا قال: قد يلازم تنافر الحروف الغرابة، وقد تنفرد الغرابة عن التنافر. وضح ذلك بأمثلة مبتكرة. أولا، ما معنى التنافر وما معنى الغرابة حتى تستطيع أن تستوعب السؤال؟ أتى ما نفع نعم تنافر الحروف بسبب ماذا؟ ثقلها بسبب ماذا؟ نعم تقارب المخرج ونحوه. نعم والغرابة لا يعرف مدلول الكلمة لقلة استخدامها أو لكون فيها شيء من وحشي اللغة. الوحشي يعني الشيء الذي لا يكاد يستعمل. نعم طيب الآن وضح ذلك بأمثلة. عجبتك مبتكرة مبتكرة يعني جديدة لا تأتي بشيء من الكتاب، ما في غش، لا غش بنظر ولا غش بسابق علم. نعم طيب من يستحضر مثال واستعدوا للأسئلة الآتية. أتي أبا معاذ احنا في الكلمة الآن ليس في الجملة، احنا في الكلمة الآن. نعم متنافرة الحروف. نعم وكلمة أخرى مع غرابتها، تنافر الحروف مع الغرابة، وكلمة أخرى تنافر غرابة من دون تنافر. لكنه ليس بذاك التنافر، التنافر بما يكون فيه مثلا تقارب مخرج. استحضر مثال. مستوفزات مرت معنا ما مرت مستشفيات مستوى نعم مستوى في ذات فيها تنافر في الحروف مع شيء من الغرابة. طيب مثال للغرابة من دون تنافر. القر نعم وهو ماذا؟ القر أو القرقر الزورق الصغير أو قرقور يقال، هذا فيه غرابة مع عدم تنافر. نعم. قال رابعا كل كلام بليغ، شغل الخارج ولا هذا فقط ما شاء الله. قال كل كلام بليغ يكون فصيحا ولا عكس، كل كلام بليغ يكون فصيحا ولا عكس. اشرح هذه العبارة واستشهد عليها بما يحضرك. عند من؟ عندك او عند إذا كان في هذه الشروط فهو بليغ، إذا توفرت الشروط كلها فهو بليغ، وإذا نقص شيء منها فهو قد يكون فصيحا، ليس لازم أن يكون فصيح، قد يكون، لأن هذا على التفريق. احنا مر معنا الخلاف أن بعضهم من فرق بين بليغ وفصيح، لكن بعضهم لا يفرق، يقول البليغ هو الفصيح، لكن على المعنى الأول يكون الفصيح ما نقص فيه بعض الشروط، كأن تكون الكلمة صحيحة لكن وضعها في الجملة غير صحيح. نعم. طيب هات مثال للفصيح ومثال للبليغ على هذا المعنى. ما لكم تكأتم علي، الجملة مرت معنا، هذا بهذا التعبير والاعتبار فصيح، فكل كلمة لها مدلول صحيح، لكن الكلام غير بليغ لأنها وضعت على غير الوضع الذي يوفي المعنى على أكمل أوجهه. طيب قال التمرين الثاني ميز الكلام الفصيح من غير الفصيح في كل ما يأتي وبين السبب. قال أولا كلما قربت النفس من المال شبرا بعدت عن الفضيلة ميلا. نعم. نعم كيف؟ نعم. نعم. إيش؟ ماذا؟ لا ما أظن هذا، لأن المعنى مناسب. بعدت عن الفضيلة ميلا يعني أكثر من الشبر. آمن. نعم. طيب وبيان السبب أن الكلام مناسب وسهل. نعم. ولا غرابة ولا شيء مما ذكر. قال شكت امرأة صمعمعة الرأس، وفسر الصمعمعة بأنه الرأس الصغير، والظاهر أنه الصغير الذي فيه طول، الذي فيه طول، نعم قال متعتكلة الشعر دردبيسا حلت بها. نعم ايش يا محمد؟ صمع معه هذا يعني في نفسه قد يكون فصيحا لكن في وجوده في الجملة خلاف الفصاحة، وهكذا كذلك متعكلة الشعر حتى نطقها ثقيل، متعكلة الشعر، وهكذا كذلك دردبيسة. ومعناه أن في شعرها شيء. طيب والسبب ألفاظ غريبة مع كذلك تقارب مخارج أوجب ثقلا، وكذلك وضعها في الجملة على خلاف الفصيح، يعني يمكن أن يستغنى عنها بما هو معلوم وأخف. قال ثالثا أو الثالث نم وإن لم أنم كرايا كراك شاهد الدمع أو شاهد الدمع إن ذاك كذاك. نعم إيش يا أيمن؟ السبب نعم في الكلمة في بعض الكلمات و تقارب المخارج في الكلمات المتقاربة أو تساويها يوجب شيء من التكرار والثقل. نم وإن لم أنم كرايا كراك كرايا كراك يعني سهري سهرك أو تعبي تعبك. فارتاح ارتاح بهذا المعنى. نعم وكذلك إن ذاك كذاك. طيب قال رابعا فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما. نعم كأن قفرا رسومها قلما. نعم قرابة مع تقارب أو كلمات أو مخارج في كلمات متقاربة. وهكذا مر معنا قريبا شيء آخر. ها إيش وين فاصل، وكذلك فصل بين مضاف ومضاف إليه، بين بعد بهجتها طيب. وهذا مر معنا البيت. لا لا هي جمعت، يعني قد يكون البيت الواحد فيه أكثر من معنى. نعم ما الظاهر أن المعنى يستقيم بإضافة بعد إلى بهجتها، المعنى يستقيم بذلك، يعني المعنى فأصبحت خط، فأصبحت خط بعد بهجتها، لا مجرور محلا، مجرور محلا، ولكن من حيث المعنى لا، المعنى لا. قال وزور من كان له زائرا وعافى عافي العرف عرفانه. نعم إن شاء الله باقي كثير. نعم ها عند من وصلنا؟ وين عندك يا أبو عبد الله؟ ما عندك أنت الكتاب؟ عجيب، ليش طبعة ثانية قديمة؟ نعم نعم. وعافى عافي العرف عرفانه، تقارب الحروف أو تماثلها مع اقتراب كلماتها أوجب شيء من الثقل والتنافر. نعم. وزور وزائر. قال وأكرم من غمام عند محل فتى يحيي بمدحته الكرامة. نعم. وأكرم من غمام عند محل فتى يحيي، إيش شاهد؟ فصيح أو غير فصيح؟ هات نعم يعني ما فيه شيء. فتى يحيي بمدحته الكرامة، نعم، إلا في كلمة مدحته، يعني كأنه يدل على الواحد الوحدة، والمقصود المدح عموما. طيب قال أشكوك، أشكوك كوك كي ينفك عنك نفي، ولا ينيخ على الركاب كلكله. نعم ايوه نعم يعني انت نعم كنت كراهية وحتى صحة اللفظ. أشكوك كوكا، كوكك إيش كوكك؟ يعني إن كان اسم فهو اسم غير عربي. ها أشكوك كوكك. نعم. وكذلك تكرار هذه الأحرف في هذه الكلمات المتقاربة يوجب شيء من الثقل، وتكرار ليس بقليل. انظر الكاف كم مرة كررت في موضع متقارب، وهكذا كذلك كلكلة. قال هبط بمقدم صدره. حتى تناسب هذه الجملة مع الشكوى الله أعلم إيش وجه مناسبتها، لو كان هناك قريب أول الشعر وآخره طيب، المهم أنه ليس فصيح لثقل وغرابة وتقارب أحرف. قال ها وكثرت الإضافات. نعم، ولكن هذا أشد الأول. قال سأل كوفي خياطا عن فرس ومهر، يعني ولد للفرس، فقدهما فقال يا ذا النصاح وذات السم الطاعن، وذات السم الطاعن بها في غير وغى لغير عدا، هل رأيت الخيفانة القباء يتبعها الحاسن المرهف. ما شاء الله، هات عند من عندك ولا عند سالم؟ ها لكن بين السبب. يقول كلمات غريبة. نعم، كلمات غريبة ووضعت فيما يمكن الاستغناء عنها بما هو أخف. فيا ذا النصاح يعني يا خياط، النصاح الخيط الشديد، الخيط الشديد يقال له نصاح، والخياط ما هو مختص بالخيط الشديد، يعني قد يحتاج إلى كلمة النصاح في موضعه إذا احتيج إليه، لكن كون الخياط يخص بالنصاح هذا فيه غرابة وثقل تنافر، ووضع الكلمة فيما يغني عنه أخف منه. وذات السم الطاعن يريد الإبرة، ذات السم الطاعن يعني كلمات كثيرة، ها السم الطاعني. نعم، بالفتح السين، وذات السم الطاعني في غير وغى لغير عدا، يعني ما في لا ظلم ولا اعتداء على أحد، الإبرة تضرب في الثوب لتخيطه، ما تضرب أحدا تعتدي عليه. هذا لو قاله اليوم الخياط إنسان يقول مجنون. طيب، حتى لو عرف معنى يقول هل رأيت الخيثانة القباء، هذا وصف للخيل للفرس، الخيثانة الخباء إيش قال في معناها؟ قال الفرس الطويلة والقباء الدقيقة الخصرة الضامرة. يعني هذه صفات الفرس الضائع. هل رأيت الخيفانة القباء، هو ما عرف ايش الخيفانة ولا عرف القباء، سيقول له لا، يتبعها الحاسن المرهف يعني الجميل المستريح كما قال الجميل المستريح. طيب هذا ظاهر. ها نعم، ما سيجد ابدا. قال تاسعا كتب أحدهم لصديقه يقول يا أحب صواحبي وأعززهم علي، يؤلمني أن أصبح مقصويا عنك هذا الإقصاي، وأنت مني بمنزلة الروح من الجسد. نعم، خلاف الوضع أصله يا أحب أصحابي، ويؤلمني أن أصبح ماذا الصواب؟ لا، هذا اسم، كيف مضارع؟ كيف قلت مضارع وماضي وهذا منون؟ أصبح تريد لا أنا ما أريد أصبح، أريد مقصويا. نعم هذا هنا خلاف الوضع. يعني مبتعدا فيكون صوابه مقصيا. يؤلمني وأن أصبح مقصيا، يعني بعيدا عنك، تبعدني عنك. هذا الإقصاي صوابه هذا الإقصاء، هذا الإبعاد. طيب إلى هنا تستعدون للباقي. ونعم وعززهم نعم بدون فك. طيب هذا كذلك أصله بدون فك. وأعزهم علي لأن لا داعي للفك ولا ليس له سبب ظاهر. طيب نأخذ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التعقيد المعنوي. قال الرابع: التعقيد المعنوي، كون التركيب خفي الدلالة على المعنى المراد بحيث لا يفهم معناه إلا بعد عناء وتفكير طويل، وذلك لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى وسائط كثيرة مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود، بأن يكون فهم المعنى الثاني من الأول بعيدا عن الفهم عرفا، كما في قول عباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمد. قال: جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الحزن والكمد، فأحسن وأصاب في ذلك، ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه التلاقي من الفرح والسرور بقرب أحبته وهو خفي وبعيد، لأن الغالب يكون ليس جمود العين وإنما ماذا هو سيلانها عند هذه المواقف، تسيل العين لا تجمد. لكن قد يكون مراد المبالغة، أن العين تسكب وتسكب حتى تجمد، وهذا مشهور عندنا، إذا بكى الطفل وزاد في البكاء يقوله إيش؟ تقولون أنتم شيء من هذا ولا؟ انتبه انتهي عليك الدمع، لأن هذا معقول أن كثرة البكاء قد يوجب جمود العين. وعلى هذا فسر ما وقع ليعقوب عليه الصلاة والسلام. قال: وهو خفي وبعيد، إذ لم يعرف في كلام العرب عند الدعاء لشخص بالسرور أن يقال له: جمدت عينك، أو لا زالت عينك جامدة، بل المعروف عندهم أن جمود العين إنما يكنى به عن عدم البكاء حالة الحزن، كما في قول الخنساء أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، وهي ترثي أخاها صخر، يعني كثري من الدموع. قال: وكما في قول أبي عطاء يرثي بن هبيرة: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط، عليك بجاري دمعها لجمود، يعني لهي جامدة أو بخيلة بالدموع كما قال. فالشاهد أن التعقيد المعنوي هو كون التركيب فيه شيء من الخفاء في الدلالة على المقصود، أي يوجد ما يعوقها في الدلالة على المقصود، إما بكون الكلمة وضعت على غير الوضع الصحيح لاستخدامها، وإما ما هو أعظم من ذلك ألا يوجد أصلا معنى مناسب لها، أو الوجه الثالث أن يكون لها معنى بعيد، أن يكون لها معنى بعيد. وهذه أوجه ثلاثة تكون في معنى الخفاء الذي يبعد هذا الكلام عن معنى البلاغة، وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل ما لا يكمل فهم معناه إلا بعد عناء وتفكر، يعني تكلف، تعيد النظر وتمد وترد وتمد وترد. وهذا إذا كان مقروء، فإذا كان مسموع كيف تعيد النظر فيه؟ هو يقول لك الكلمة ويمشي، يعطيك كلمة واحدة جملة ويذهب، فكيف تستطيع أن تتفكر وتتأمل فيه؟ أنت ربما ما حفظت بعض كلماتها فضلا على أنك تفهم معناها بدقة. فلأجل هذا صار هذا خلاف البليغ. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كل الكنايات التي تستعملها العرب لأغراض ويغيرها المتكلم ويريد بها أغراضا أخرى تعتبر خروجا عن سنن العرب في استعمالاتهم، كما مر معنا في الكلمة كذلك يقال في الكلام. قلنا في سبق فيما سبق في الكلمة مثلا المهند اسم للسيف، لكن لا يطلق لكل سيف أنه مهند، وخطأ أن يطلق على أي سيف أنه مهند، هذا خلاف الاستعمال. إذا كان هذا في اللفظ فكذلك في الجملة، كما مر معنا فإن بعضه قد يضعف المعنى ويغربه كون أن الكلمة استعملت هذا الاستعمال. قال رحمه الله: تعتبر خروجا عن سنن العرب في استعمالاتهم، والمراد بالسنن يعني طرق طريقة العرب في استعمالاتهم. وهذا يؤكد لنا ما سبق من أن إدراك البلاغة لا يكون بمعرفة الكلمات فحسب، يعني بمفرداتها، بأن تعرف الكم الهائل من الألفاظ العربية، بقدر ما يحتاج معها إلى التركيب الصحيح الكامل لهذه الألفاظ، التركيب الصحيح الكامل. وهذا التركيب كما سبق ومر معنا يدرك بتتبع مواضع الفصاحة والبيان كالقرآن الكريم والسنة، وهكذا كذلك فصيح شعر العرب وكلامهم، فكثرة السماع ومداومة النظر في هذه المواطن تعطي الإنسان ملكة لحسن الفصاحة والبيان. ولهذا كان العلماء يحثون على حفظ القرآن، ومن فوائده الفصاحة والبيان، لأن يكون عندك ملكة للتعبير بمثل تعبيره. وهكذا حفظ السنة، وهكذا حفظ ما تيسر من شعر العرب. وأذكر بعض مشايخنا كان يحفظ ويحفظ كل المعلقات، كل المعلقات وغيرها، وأشياء كثيرة من ما هو من مضان اللغة يحفظ، حتى بعضهم كان يحفظ مجموعة من القواميس كالقاموس المحيط حفظا عن ظهر قلب، وبعض الكتب الأخرى. قال ويعد ذلك تعقيدا في المعنى حيث لا يكون المراد بها واضحا. وعلمنا كيف يكون التعقيد في المعنى، لأنه حصل فيه استعمال على غير وجهه بأحد الأوجه الثلاثة، وهذا حال الكنايات التي استعملها العرب. فالعرب قد تستخدم بعض الجمل كنايات لأشياء، فيأتي إنسان فيستعملها في غير استعمالها الصحيح فتخرج عن الفصاحة. مثلا يكني العرب بكنايات، ومن عباراتهم المشهورة يقولون فلان بيته كثير الجردان، فلان بيته كثير الجردان، هذا كناية عندهم على الكرم وعلى كثرة الطعام في هذا البيت، كناية عندهم على هذا. هكذا استعمل في أشعارهم وفي كلامهم. فإذا جاء إنسان فكن به على عدم نظافة البيت، هذا الآن استخدام لفظي لكنه ليس استخدام معنوي صحيح، ليس استخدام معنوي صحيح، لأن استعماله عند العرب كان على وجه غير هذا الوجه، واضح. ومثله مثلا قولهم فلان أبيض المطبخ، أو يقولون أبيض سربال الطباخ، ويكنون به على البخل، يكنون به على البخل، يعني نظيف، بيته نظيف ما تكاد تجد فيه شيء، كناية على البخل. فاستخدام هذه الجملة وهذه العبارة في معنى النظافة، نظافة المطبخ والبيت أو نظافة الطباخ، خطأ، لأنه فيه شيء من التعقيد المعنوي، فخرج المتكلم بالكلام عن الاستعمال الفصيح لهذه الكنايات. وهذا يعطينا لفتة وانتباه إلى أهمية معرفة الأمثال عند العرب، لأن معرفة الأمثال كيفية استخدامها عند العرب يعين على الفصاحة والبيان فيها في استخدامها بعد ذلك. ولهذا اعتنى العلماء بأمثال العرب وشرحها، توجد كتب في ذلك، لأنها عبارة عن كنايات لأشياء، فاستخدامه على تلك الأشياء فصيح، وخروج بها عن غير تلك الأشياء ليس بفصيح. فالخلاصة نخلص أن السلامة تكون في سلامة الأجزاء والتأليف في دلالته على المعنى، بما يسلم هذا المعنى مما ينافي الفصيح. طيب في شيء في هذا؟ تفضل. ها؟ يعني ضيافة إن شاء الله، كثير الرماد يعني كرم، يريدون هكذا، يعني الحطب يحرق عنده بسرعة. ما يلزم، نعم، الكناية هو الإشارة إلى المعنى بغير لفظه الصريح، وهذا لا ينافي نفي القول بالمجاز. الكنايات يعني ليس فيها دليل على القول بالمجاز، ليس فيها دليل، وهذا كثير في القرآن. نعم. وفي هذا فائدة، منها أدب وعدم الجرح، ومنها كذلك حسن إخراج الكلام، وربما كذلك درء مفسدة أو إخفاء على من يحتاج الإخفاء عنه ونحو ذلك من الأغراض. الكنايات لها أغراض، سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. طيب،